عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أو أنه قال يعني تقدير أنه تقدر يعني لفظا تقدر إيه لفظا ونطقا وليس كتابة يعني الاختصار أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث أخوانا قرب من القواعد الأساسية التي يبنى عليها ذلك الدين من القواعد الأساسية بل في بعض الألفاظ لا عمل إلا بنية لا عمل إلا بنية وفي بعض الألفاظ إنما العمل بالنية وفي بعض الألفاظ إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنية كل هذه ألفاظ رواه البخاري في الصحيح إنما الأعمال بالنيات إنما العمل بالنية إنما الأعمال بالنيات كما هم إنما العمل بالنيات إنما العمل بالنية إنما العمل بالنية طبعا إنما تبدي حص والحص يعني لا عمل لا عمل من أعمال الشرع يخرج عن هذا لكن طبعا ما أيضا فيها عموم ما فيها عموم يبقى كل عمل لا بد له من نية لكن خد بالك هذا مع أنه عام إلا أنه يخص مخصوص بإيه؟ بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد بهذا نضبط هذا الحديث ونضبط هذه القاعدة لكن لما تقول إنما الأعمال بالنيات يأتي الصوفي الله 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 أو حي 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 حك 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 ما هو لازم نوصل إيه من حق مع السرعة لازم نوصل إيه لحق طيب نقول له هل هذا ذكر يقول لك يا أخي أنا نيتي أذكر ربنا يا أخي مش إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يا أخي أنا أذكر الله فلنا كمان لا يا لا نعم هذا عمل وبنية لكنه عمل ليس من شرع الله ونية لا يقبلها الله تعالى ليه؟ لأنه عمل يخالف السنة يبقى هنا الإطلاق ده ينفعش نخليه مطلق كده مضطرب لا قيده بماذا؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ايه؟ فهو رد يبقى إنما الأعمال بالنيات أي الأعمال التي يقرها الشرع ويشهد لصحتها الشرع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن طبعا كل يعني ذكر كان او انثى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر طبعا كان المختلف يقول ايه ها فهجرته ايه الى الدنيا والى المراه مش هو المختلف فيها لكنه ترك ذكر هذه الايه هذه الأمور دلالة على حقارتها حقيرة تتعتني ليه لا بتتعتش لكن لأن الله تعالى يعني رب الجلالة عظيم جليل يستحق كل تعظيم وإجلال أعاده مرة أخرى وكذلك الرسول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله لما أسفى يجرقه إلى ما هاجر إليه لا غلط هذا خطأ وهذا سوء أدب مع الله تعالى ورسوله لا أعيد قل فهجرته إلى الله وإيه ورسوله لكن عشان بس الدنيا يعني ما تستحقش الإعادة وتضيع وقتك ليه وتقول الدنيا مرة ثانية لا ده الوقت عجيب ويعني ونفيس إياك أن تضيعه فيما لا فائدة من ورائه فهنا مثل هذا تقول إيه فهجرته إلى ما هاجر إليه إلى إيه إلى ما هاجر إليه إشارة أنه أمر يعني حقير لا يستحق أن يذكر موجودة 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 في بعض النسخ إلى دنيا إلى دنيا يصيبها موجودة لفظة صحيحة وردة أيضا في بعض النسخ تكون يعني لم هنا يعني بمعنى إلى تكون بمعنى إلى نعم امرأة ايه؟ يتزوجها عندك الزوجة؟ نفس الكلام؟ تريد. عندنا في النسخ ينكحها، عندنا في النسخ ينكحها. الحديث الثاني قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم. عندي الكاف مضمون، هذا خطأ، هذا خطأ، ينبغي أن تجرب للإضافة. أحدكم عندكم مرفوع؟ أحدكم ها؟ معذرة معذرة معذرة، هذا وهم يعني معذرة، هي غير صحيح صحيح. أحدكم أصل الكلمة أحد، أصل الكلمة أحد، هي كذا صار استغفر الله. نعم هي أحدكم أحدكم. قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. هنا نفي القبول، نفي القبول له ثلاثة أقسام في الشرع، له ثلاثة أقسام في الشرع. يأتي نفي القبول بمعنى أو يأتي القبول عموما في الشرع يستعمل على ثلاثة أحوال. الله قبل عمل فلان، قبل عمل فلان بمعنى أي تلقاه، تلقاه بقبول حسن وذكر صاحب هذا العمل عند ملائكته وأثنى عليه، ماشي؟ ده نوع. النوع الثاني لم يصل إلى هذه الدرجة ولكن يؤجر، يؤجر على العمل، يؤجر على العمل. والقسم الثالث لا يستحق لا الأولى ولا الثانية ولكن تسقط عنه الفريضة، لا يؤجر لكن تسقط عنه الفريضة، بمعنى أن الفريضة لا تبقى في ذمته، يعني لا تزول إعادة. دي معاني ايه؟ معاني القبول إذا استعملت في الشرع. مثال مثلا إذا قال قبلت أو لم أقبل، هذا ينحصر في ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقبل العمل يفسد به الفريضة ويبرئ به الذمة ويجزي فاعل هذا العمل ثم يثني على فاعل هذا العمل عند ملائكته، ماشي؟ ده معنى عليه القبول. نوع آخر للنقص والذنوب والغفلة وهذه أمور لم يأتي هذا العمل على الوجه الذي ينبغي أن يكون، فنقص من العمل بلا شك، فكذلك ينقص من الأجر بقدر ما نقص من العمل. مثل هذا نقول له إيه؟ لا، أنت حرمت من المعنى الأول اللي هو أعلى الأنواع، اللي هو أعلى الأنواع، يعني تسقط الفريضة من ذمته ويؤجر عليه، لكنه لا يستحق أن يذكر بالثناء الحكم عند الملائكة. طيب يعني أساء وخرط، هنا نقول إيه؟ لا يستحق الثناء ولا يؤجر. زي إيه؟ لا يقبل الله صلاة، خد بالك، لا يقبل الله لا ما انا سأمثل هذا الحديث لكن يعني ليس الان حديث الذي شرب الخمر، يعني لا يقبل الله له صلاه 40 يوما، لا يقبل الله صلاه ايه 40 يوما، شرب الخمر لم يقبل له صلاه 40 يوما. هنا يا اخوانا معنى القبول يعني بيحصل اذا شرب خمر يكون موطئ الصلاه، يقول لك انت ما تصليش ليه؟ يقول لك انا صراحه لسه شارب خمره بتاع ولسه ايه بقالي حوالي 25 يوم فاضل 25 يوم ان شاء الله انا اخلص 25 يوم اصلي. يقول لي يا اخي انت عليك الشرب انت نفساء لماذا تصلي في الصلاه؟ لا صلي صلي، لكن جزاء شربك للخمر لا تؤجر على هذه الصلاه ولا تذكر بالثناء الحسن الجميل عند الله تعالى. فهمنا المعنى ده؟ ها؟ يبقى هنا تسقط عنه الفريضه ام لا؟ هل يعامل معاملة تارك الصلاة؟ لا حتى لأنه توضأ واستقبل القبلة وأتى كل الشروط التي لا تصح الصلاة إلا به، صح؟ لا معناه إيه؟ شرب الخمر، يقول لا، يبقى نفي القبول هنا في هذا الحديث لا يتنزل على كل الأقسام الثلاثة، إنما يتنزل على القسم الإيه؟ القسم الثالث فقط، يعني صبر ذمته فلا تلزمه الإعادة، يعني خمر ولكن هنعمل لك إيه؟ جزاء شربك للخمر لا تؤجر ولا تستحق الإيه؟ الثناء والحمد عند ملائكة الله تعالى. أيضا مثلا دليل ثاني لما دخل رجل يصلي وكان مسبلا لإزاره، ف يعني قال له ارجع فتوضأ، فرجع فتوضأ ثم جاء فصلى، ثم قال له ارجع فتوضأ فرجع فتوضأ، ثم قال له ارجع فتوضأ فصلى رجل وانصرف، فالصحابة يعني أمره بالرجوع و... طب هو عمل إيه؟ الرجل بيصلي قدامنا صلاة يعني ما، ولماذا أمره بال يعني بالوضوء؟ يعني الحالة أو الشاهد يوحي بأنه يعيد الصلاة وليس الوضوء. طيب، فلما سألوه عن ذلك يا رسول الله يعني أمره أن يعيد وضوءه، فقال إنه كان يصلي وهو مسبل لإزاره، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة رجل مسبل. فكبالك، وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة رجل مسبل، والإسبال حرام في أصح أقوال العلماء سواء أردت به الخيلاء أو لم تقصد به الخيلاء لعموم الأدلة، والأمر يعني لا يحتاج إلى مناقشة الآن لأن المقام يتسع، والحمد لله الأدلة موجودة باستفاضة في الجامع لأحكام يوم الجمعة، من أراد أن يرجع فليرجع. فأقول نفي القبول موجود هنا في هذا الحديث، ما الذي يقصد به؟ قال وإن الله عز وجل لا يقبل صلاة رجل مسبل، يعني إيه؟ يعني تلزمه الإعادة؟ لا تلزمه الإعادة، صح؟ بدليل أنه أمره بالوضوء، وبدليل أنه سكت عنه في المرة الثالثة، ولو لزمته الإعادة لما جاز له أن يسكت، لأنه لا يجوز لأخيه البيان عن وقت الحاجة إليه، صح؟ لا لازمه أن يأمره بالإعادة، ولكن دل ذلك على أن الصلاة سقطت من عليه. هذا إذا جزمنا بأن الصلاة كانت صلاة فريضة، والأصل أن يلزمه أيضا، لأن أنت هتصلي صلاة نافلة بنفس الشروط، صح؟ لا بنفس الشروط صلاة الفريضة، إذا يلزمه ما يلزمه في صلاة الفريضة، إلا أن النفل قد يكون مطلقا قد يكون مقيدا بسبب، أما الفريضة فلا تصلى إلا بعد دخول الوقت على يعني بعض الفروقات الطفيفة جدا، لكنها تشارك الفريضة في أغلب الشروط التي ينبغي أن توفر في الصلاة. فدل ذلك على أن القبول يتفاوت إذا استعمل في الشرع. طيب، نعم.
السلام على رسول الله وآله بعد. عرفنا أن القبول، المنفي هنا يشمل المعاني الثلاثة، فمن صلى ولم يتوضأ ماذا نقول له؟ تلزمك الإعادة، فقد انتفى عنك القبول بكل الأنواع، طب لو أنه صلى بغير وضوء نافيا تلزمه الإعادة أيضا؟ تلزمه الإعادة، لكنه يرفع عنه اسم التعمد فقط، يعني يرفع عنه إيه؟ اسم التعمد، لكنه حين صلى بغير وضوء نافيا هذا تلزمه الإعادة، وغير مسألة أنه يرفع عنه اسم التعمد. أما الآخر فلو صلى بغير وضوء متعمدا هذا إيه؟ يلزم بالإعادة ويأثم، يعني يتوب إلى الله تعالى، يعني يلزم بالإعادة ويلزم بالتوبة والاستغفار إلى الله تعالى. لا يقبل الله صلاة أحدكم، طبعا هنا صلاة جاءت نكرة في سياق النفس فتدل على العموم، كل أنواع الصلاة، وحتى يعني وإن لم يكن فيها ركوع أو سجود، كصلاة الجنازة، نجيش لك لا أصلي في الركوع ولا أصلي في السعي، مش مشكلة إيه؟ الأمر يندرج هو يعني مخصص فيها شوية، عادي يعني، مش لازم إيه لازم نتوضى، نخش نصلي لأن التفويض اسمها صلاة إيه؟ جنازة، خلاص طالما قلت في صلاة يبقى تاخذ حكم إيه؟ تأخذ حكم هذا الإطلاق، فنقول لا صلاة أي كل أنواع الصلاة. لا يقبل له صلاة أحدكم إذا أحدث حتى
يتوضأ.
طب الكلام ده كنا مقيد بإيه؟ مقيد في حالة وجود الماء فقط، في حالة وجود الايه؟ الماء. طيب لو أنه ليس هناك ماء ها يتيمم؟ لما يجيش عندك لا ما ينفعش الكلام، انا لا اعترف بالكلام نقول ليه لا، بس الحديث واضح لا يقبل الله صلاه احدكم حتى ايه حتى يتوضا، ولو كان التيمم يجوز لقال ايه حتى يتوضا او يتيمم، نقول لا يا اخي، انما هذا كلام يعني يطلق على الايه على الغالب، الغالب انك تؤمر بماذا ها بالوضوء، لان الاصل في الطهاره ايه يا اخوانا الماء، لا مش الوضوء بس دي غلط، الاصل في الطهاره ايه الماء، شو ده اصل الطهاره؟ طيب لو عدمت هذا الاصل تنتقل الى ايه؟ تنتقل الى التيمم. طب عدمت الطهورين الماء والتراب تعمل ايه؟ صلي على حالك، صلي ايه على حالك، كرجل مسجون مثلا لا يجد الماء ولا يجد التراب الذي يتيمم به. واحد يقول لك ايه يجي كده على الحيطه معانا كده ما ينفعش حيطه ايه؟ حيطه ما ينفعش ليه؟ لان ده اسمه غبار مش تراب، ده اسمه ايه؟ غبار. لكن لابد ان يتيمم من الصعيد الاخرى، فاذا عدم الصعيد هذا قد انتفى في حقه الايه؟ انتفى في حق الطهوران. فاذا انتفى في حق الطهوران نقول له صلي كيفما استطعت، فانه لا واجب مع العدل ولا محرم مع الضرر، والمشقه تجلب التيسير، وكل هذه ان شاء الله قواعد سنبيتها ان شاء الله تعالى. الحكمة يقول ان الوضوء يعني هذه فائدة مذكورة سريعا، الحكمة ان الوضوء يعني الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، والله تعالى قدوس قدوس منزه مطهر عن كل عيب ودنس، فاذا كان الله عز وجل كذلك ان يقف بين يديه ان يتخلق بنفس هذا الخلق، ان يتطهر والاخر ان ينظف نفسه من كل عيب ودنس، حتى اذا وقف امام الله تعالى وقف امامه طاهرا مطهرا. ليه؟ لأنه في الناس تدخل الجنة والجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، نقول أن يجعلنا من عباد الطيبين. الحديث الثالث قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن ننسى حديث عائشة تفرد به الإمام مسلم فقط، حديث عائشة تفرد به الإمام مسلم فقط يعني لم يخرجه البخاري، لكن البخاري ومسلم يعني اتفق على رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ورواية أبي هريرة، أما رواية عائشة رضي الله تعالى عنها فهذه يعني خرجها مسلم وحده. قال ويل للأعقاب من النار. طيب ويل ليست واديا في جهنم، ليست واديا في جهنم كما قال البعض، فالبعض يقول ويل واد في جهنم بعيد قعره شديد حره خبيث طعمه، نقول هذا لا يحدث لا عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاية ما في الأمر أنها كلمة وعيد وهلاك، كلمة وعيد وهلاك كويح وويش وويك وويش، هذه كلها يعني جمل أو ألفاظ تستعمل للتوبيخ والتهديد والتوعظ، اذا اراد ان يتوعظ فلانا يقول له ايه الويل لك الويل لك، يجي واحد يقول لك ايه ويل امي ان لم يغفر لي ها ويل ايه ويل امي ان لم يغفر لي، كلمة يعني تجري على لسانه ولو خد بها حاجه الايه حاجه الام لم يردته والا فلا تزل وزوجته مزوخه، لكن هو يعني يقصد نفسه ها كان يقول ايه يعني ويلي انا ويلي انا، وإن كان يعني خليل محمد البصري يجعل كلمة ويش يعني مع هذه الألفاظ في منزلة واحدة، ولكن يعني خالفه البعض فجعل ويش إنما تذكر في الشفقة فقط، في الشفقة يعني أنت تشفق على إنسان تقول ويش ويش ها أو ويحك، يعني ما هذا ليس اسمع يعني هذا لا يليق بك استقل له هكذا تقول يعني ويش تكون بمعنى الشفقة بمعنى الشفقة، اما اذا قصدت الوعيد او التهديد الشديد جدا فتقول له ايه ها ويلك ثم ويلك قد ايه تكرر يعني ويل من اعقاب من النار. ويل عسل ويل النار. حين تقل له معنى أو له قصة إن الصحابة يعني كانوا في صفرة من الأسفار فيعني أرهقتهم العصر فيعني أدركتهم فأرادوا أن يتوضأوا يعني يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فاستعجلوا فلما استعجلوا أبصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني هم يستعجلون في الوضوء ولم يسبغوا الوضوء إسباغا صحيحا فقال لهم ويل للأعصاب من النار. أما قولة أسبغ الوضوء هذه مدرجة من قول أبي هريرة أسبغ الوضوء هذه مدرجة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها من كلام أبي هريرة ابن أمر لما حصل أمام أبي هريرة استحضر الحديث لكنه قال أسبغ الوضوء ثم ساق الحديث دون أن يفرق بين قولتي وبين قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أسبغ الوضوء ويل للأعصاب من النار. وفي بعض الألفاظ ويل للعراقيب ويل للعراقيب من النار. دي سوية أخوانا ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار في النار. هي أيضا عن أبي هريرة لكن رواه البخاري فقط ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وقت النسائي في النار بجانب فيها يعني. في النار يبقى هذه مطلقة مطلقة تشمل كل من أسبل بقصد الخيلاء ها أو إيه أو يعني بعيدا عن الصلاة تقول لا أنا أسبلت خلاص انتهي لأن لو أسبلت لو أنك أسبلت بخيلاء لكانت العقوبة أشد لكانت العقوبة إيه أشد. فدل ذلك على إيه على عموم الأدلة. فإن شاء الله نعترف هذه الحيز الثلاثة في هذا المقام. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ ومن استجمر فليوتش وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخاريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ. طبعا هنا يعني اللام صريحة في الأمر فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ. يعني هذا يعني هو الاستنشاق هذا هو الاستنشاق. طبعا يستنشق على حسب ما سيأتينا إن شاء الله في باب الوضوء وهو اليوم القادم إن شاء الله تعالى سنعرف كيفية الاستنشاق وكيفية إدخال الماء في الأنف في أثناء الوضوء. قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفر. وطبعا كلمة ينتفر يعني فيها يعني إخراج صوت من الأنف لا كما يفعل البعض يأخذ يعني كفافا من ماء يعني لا يستنشق الماء وإنما هكذا. طبعا هذا خلاف السنة إنما السنة أن يستنشق يعني لابد أن يدخل الماء داخل أنفه حتى يمس هذه الجيوب الأنفية ثم بعد ذلك ينتفر يعني يحدث صوتا عند إخراج هذا الماء. يعني هذا هو الاستنشاق الصحيح. ومن استجمر فليوتر يعني استعمل الجمار في النقاء. يعني والصحيح ان الاستجمار لا يعني يلزم الانتقال اليه عند عدم الماء لا بل الصواب انه يجزئك في النقاء عند وجود الماء ايضا لأنه ليس هناك دليل يستفاد منه أنه لا يجوز لك أن تنتقل إلى الاستجمار بالحجارة إلا بعد أن تفقد الماء. ليس هناك دليل بل الأصل أن الاستجمار بالحجارة صار مطهرا شرعيا ويحصل به النقاء. فإذا توفر لك الماء الحمد لله وإذا لم يتوفر لك الماء فعليك بالحجارة وإذا توفر لك الماء والحجارة فعليك بالماء أو الحجارة. لكن إن قدمت الماء على الحجارة فهو أولى إن قدمت الماء على الحجارة فهو أولى. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طبعا هذا من الأحكام، لا أقول الأحكام التي يفعلها القليل، بل أقول الأحكام التي يعني لعلها ماتت قليل جدا الذي يقوم بذلك الحكم. من منا إذا استيقظ من نومه قبل أن يدخل الحمام أو قبل أن يدخل لقضاء حاجته، هل يخطر بباله أن يفعل هذا الأمر؟ للأسف لا، للأسف لا. مع أن قلنا إذا قمت من نومك مباشرة، إذا كنت تفعل هذا يعني من خلال الإناء فلا ينبغي لك أن تدخل يديك في الإناء. لكن إذا كان الأمر كما هو الآن يعني عن طريق يعني ما يسمى بالحنفية الصنبور، عن طريق الصنبور، كنت سأقولها والله، ولكن يعني قلت المعنى الدارج، خطرت على بالي والله، يعني أردت أن أقول الصنبور فقلت الحنفية حتى تفهم سريعا، حتى نكون صايم ما معنى الصنبور. وطبعا الحنفية ها يعني نسبة إلى أبي حنيفة، نسبة إلى أبي حنيفة، والنسبة إلى إبراهيم عليه السلام تسمى إيه؟ الأحناف. يعني من البعض يقول خطأ أن يقول إيه؟ قال الأحناف كذا وكذا، يقصدون إيه؟ يقصدون ما قاله علماء المذهب، هذا خطأ. لا، النسبة إلى علماء المذهب تقول حنفية لا تقول الأحناف، إنما الأحناف تعم كل من ينتسب إلى ملة إبراهيم عليه السلام. المقصود يعني طبعا وتصحيح جرنا إلى نفع والحمد لله فعلا. لا، الحنيفية غير الحنفية، الحنيفية هي الحنيفية في السمح. نعم، الحنيفية تؤدي معنى الأحناف، تؤدي معنى قال الأحناف، قال الحنيفية مثلا إذا كنت تتكلم في علم العقيدة أو التوحيد، يعني كلاهما جائز إن شاء الله. أما الحنفية فهي نسبة إلى من ينتسبون إلى أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى. المقصود أنه إذا كان الاستعمال الآن من الصنبور، فهنا تفتح هذا الصنبور وتغسل يديك ثلاثا، ثم مش مضمضة، لا، تنتثر ثلاثا، تستنشق ثلاثا. هذا حكم تعبدي محض، تعبدي محض. وإن علمت أن يدك لم تمس فرجك مثلا أو لم تقع على نجاسة، لماذا أقول هذا؟ لم يقل يقول قائل ترى لو أنني يعني أدخلت يدي في الكيس مثلا ثم ربطته، فلما استيقظت من نومي نزعت هذا الكيس وألقيته، هل يلزمني هذا؟ نعم يلزمك، يلزمك، لأنه حكم تعبدي محض، تعبدي محض. هنا البعض قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا يعني شك في التعليل، شك في التعليل، فلا يثبت به الحكم كله، بل هو تعليل بالشك، هو تعليل بإيه؟ بالشك. والأحكام الشرعية تناط بالعلل وليس بالإيه؟ وليس بالحكم. الأحكام الشرعية تناط بالإيه؟ بالعلل، تقول هذا الحكم علته كذا، ولا تقول هذا حكم حكمته كذا، لأن الحكم أو ما يسمى بالحكمة قد تظهر لبعض دون الآخر. أما العلة فهي أمر ثابت في النص، أمر ثابت في النص. الله تعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقد نتفاوت أنا وأنت في الوقوف على الحكمة المقصودة، مثلا كالوضوء من لحم، ها، من أكل لحم الإبل، كالأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل، هذا واجب، هذا واجب. قل لي أنت بالله عليك لماذا؟ هل تستطيع أن تصل إلى حكمة معتبرة؟ قد تصل وقد لا تصل، قد تصل وقد لا تصل، لكن العلة الموجودة في الحكم ما هي؟ علة تعبدية محضة ترتب عليها الحكم الشرعي. كذلك هنا نفس الأمر، إذا ينبغي عليك وهذا واجب، إذا استيقظت من نومك سواء تيقنت أن يدك قد وقعت على نجاسة أو لا، هنا يلزمك قبل أن تتوضأ أن تغسل يديك ثم تستنشق وتنتفش. هناك علة ذكرت في حديث أبي هريرة عند البخاري، فإن الشيطان يبيت على خيشومي وفي رواية على خياشيمي. إذا صارت العلة واضحة، صارت العلة واضحة، وهذا منسب داخلي. كون الشيطان يبيت على الأنف هذا يؤكد وجوب هذا الحكم، فإذا استيقظت يلزمك ذلك الحكم. ثم بعد ذلك ادخل الخلاء، افعل ما شئت، حتى إذا وجب عليك الوضوء أعدت الأمر مرة أخرى. فيكون الأمر الأول تعبدي محض، والأمر الثاني يكون داخلا ضمن الوضوء. قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. البعض يعني حصر البيتوت فيما يكون في الليل، حصر البيتوت فيما يكون بالليل. قال يعني مثلا من نام نومة الحيلولة هل يلزمه الحكم أم لا؟ الراجح أنه يلزمه، الراجح أنه يلزمه. فكما أن النوم ينقض مطلقا، سواء كان النوم بعد الظهر أو قبل الظهر أو قبل الفجر أو بعد، أيا كان وضعه، المهم أن النوم إذا حصل فإنه ينقض الوضوء. كذلك إذا حصل هذا النوم فإنه يوجب ذلك الحكم أن تنتفر ثلاثا. قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. طبعا هذا تأكيد، هذا إيه؟ هذا تأكيد، يعني يجيش واحد يعمل إيه؟ لا ينفعش، لازم يعمل صوت، يعني يحدث صوتا للاستنشاق ثم يحدث صوتا لإيه؟ للانفكار. قال الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. كذا عندكم منه فيه نعم ثم يغتسل فيه، عندك منه أصلح أصلح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. ولمسلم معذرة ثم يغتسل فيه فيه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لفظ في الماء الدائم الذي لا يجري هذا تفسير لما قبلها، هذا تفسير لما قبلها. ما هو الماء الدائم؟ الذي لا يجري، إذن هو الساكن. إذن من تبول في الماء المتحرك، من تبول أو إذا تبول رجل في ماء متحرك هل يجوز له أو لغيره أن يتوضأ من هذا الماء؟ نعم نعم. لماذا؟ لأن التخذر الذي ترتب عليه الحكم الشرعي في هذا الحديث منتفي. لماذا؟ لأن الماء يجري فيأخذ النجاسة ويذهب بها بعيدا ويطهر الماء بعضا لأنه يتجدد. أما إذا كان الماء دائما لا يجري، يعني هو في حالة سكون وركود لا يتحرك، لو أن هذا جاء وتبول وهذا جاء وتبول وهذا جاء وتبول ماذا سيحصل؟ سيكون هذا التبول نازعا لخاصية الطهارة التي هي أصل في الماء، لأن أصل في الماء أنه إيه؟ طاهر مطهر، هذا هو أصل الماء. فإذا جاء هذا وتبول وهذا وتبول وهذا وتبول وهكذا والماء دائم لا يجري ولا يتحرك، فيجتمع هذا البول فيغلب على الماء فيغير خاصية هذا الماء. إذن بالتالي لا يصلح أن يكون مطهرا، وأصلا لن يكون طاهرا في نفسه حتى يصلح حتى يكون مطهرا لغيره. فنقول ابتداء منع الأمر من الأصل من باب إيش؟ من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. إذن ابتداء لا يجوز لك أن تتبول. هتقول يعني التبول بتاعه هو اللي يغير، يعني لا، ولكن سيكون هذا ذريعة إلى أن تبول غيره، وسيكون هذا ذريعة أيضا إلى أن تبول غيره، وهكذا. فيكثر المتبولون فيعني تتغير حقيقة ذلك الماء. إذا ابتداء لا يجوز لك أن تتبول في الماء الراكد الدائم الذي لا يجري ولا يتحرك. طبعا هنا يعني سواء أردت أن تتوضأ أو أن تغتسل فهذا لا يجوز لك، وهذا أيضا لا يجوز لك. المتأمل فعلا في هذا الحديث يجد أنه يعني صار علما من أعلام النبوة فعلا. الذين أجروا أبحاثا في الأسباب التي تصيب الإنسان بالبنهرسيا لما تفحصوا وجدوا أن هذا الحديث صار أصلا في ذلك الأمر. قال سبحان الله أمر عجيب أن يتكلم ذلك النبي الأمي عن أسباب الإصابة لبنهارسيا من ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، ونحن الآن نكتشف هذا الأمر في هذا الزمان مع التقدم في الأجهزة الحديثية وغير ذلك. ما هي أسباب الإصابة ببنهارسيا؟ أولا أن يأتي الرجل فيتبول في ماء دائم لا يتحرك، لا يتحرك، ثم إلى هذا الحد مفيش بنهارسيا، مفيش إصابة ببنهارسيا، مفيش إصابة ببنهارسيا. طيب متى تحصل الإصابة؟ أن يأتي رجل فينزل في هذا الماء فيغتسل فيه، اللي احنا بنسميه ايه؟ ها يجوا اولادنا المنبلبطين في الميه ينزلوا في الميه يطلعوا عندهم ايه؟ عندهم بنهارسيا. يبقى اذا الاسباب ايه بقى؟ ها ان يكون الماء دائما لا يجري راكد يعني، ادي اول خطوه. اول ايه؟ اول خطوه من اسباب الاصابه بالبنهارسيا ان يكون الماء دائما لا يجري. الخطوه الثانيه ان ياتي الناس فيتبولون في هذا الماء الراكد الذي لا يجري. الخطوه الثالثه ان ياتي رجل ف يغتسل في هذا الماء. إذا حصلت هذه الأسباب الثلاثة تحصل الإصابة بالبنهارسيا، وهي فعلا الأسباب الرئيسية التي التي تجعل الإنسان يصاب بذلك المرض. فسبحان من علم رسوله ذلك الحكم. أشبهت ابن حزم في مقالته حينما فرق بين أن يتبول الرجل في قارورة من الماء ثم يلقيها في الماء الدائم، فإنه فرق في الحكم وجعل هذا يعني ليس نازلا في الحديث. التبول في البرميل رخص عن برميل، البرميل ماء دائم لا يتحرك ولا يتجدد. ماذا تكتب؟ بعيدا عن التلوث، هذا لا علاقة له بالسؤال أو بالمسألة، هذا لا علاقة له بالمسألة، هذا لا علاقة له بالمسألة. نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن ماء راكد ثم يتبول هذا الماء راكد. هذه مسألتنا. أنت يعني أتيت مسألة أخرى لا علاقة لها بالنحو فيه. نعم يجب أن يعني أن يملا بالنيل بالماء ثم ينزل فيه، ثم ينزل فيه. هذا طبعا الإنسان يعني فقير يعني ما قدرش يجيب بنيه، فعمل إيه؟ يا إما طشت يا إما طبق واسع يا إما إيه؟ يا إما بنيه. وطبعا يعني فأراد أن ينزل، فإن شاء الله أن غسله صحيح، غسله صحيح، ونخشى أن يغرق، لابد أن يتعلم العود. الحديث قال الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث له هنا الضمير يعود على من؟ على مسلم، يعني الضمير طبعا يعود على الأقرب المذكور لمسلم. وله في حديث عبد الله بن مغفل، ويقال أيضا بذلك اللام يعني كلاهما خاص، يعني عبد الله بن مغفل أو عبد الله بن مغفل كلاهما جائز. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالطرق، وعفروه الثامنة بالطرق. إذا شرب الكلب في إناء أحد الإناء، يا أخوانا كما قال الحفظ يعني لعله ابن دقيق العيد يعني على ما يحضرني ابن دقيق العيد يعني قال وذكر الإناء خرج مخرج الغالب. ذكر الإناء هنا خرج مخرج الغالب، يعني يجب أن تكون ظاهريا في هذا الموضع. يعني لو مثلا لو شرب الكلب مثلا من مثلا أو مثلا يعني وضع لسانه في المنعقة، هل الحكم يختلف؟ قد يقول لنا الحكم يختلف، لأن الحديث يقول إيه؟ الإناء، وهذا ليس إناء. طيب كرة لو أنه فعل في الطبق نفس الحكم، وفي الصينية نفس الحكم، وفي الكوباية نفس الحكم. يبقى هنا الإناء خرج مخرج إيه؟ الغالب. الإناء خرج هنا إيه؟ مخرج الغالب. يعني لا يترتب الحكم أو العلة الشرعية لا تترقى يعني لا تتنزل على إله فحسب. لا لا، لماذا؟ لأن علة التقذر هي الموجودة. علة التقذر إيه؟ هي الموجودة. فالتقذر هو العلة وليس الإناء. التقذر إيه؟ هو العلة وليس الإناء. إذا إناء خرج مخرج الغالب. والمقصود هو لعاب هذا الكلب. أيضا لو أن ذيل الكلب مثلا مسك وأنت تسير، ما هو شك؟ ها؟ لا شيء عليك. لماذا؟ لأنه لو كان المقصود مطلق المس لقال إذا مس الكلب ها إناء أحدكم أو أحدكم، لكن قال إيه؟ إذا ولغ. والولوغ عادة لا يكون إلا بإيه؟ إلا بالفم، إلا باللسان، إلا بإيه؟ إلا باللسان. طب لو أن الكلب ولغ في قميصك ما هو الحكم؟ نفس الحكم، ما تقصدش نفسها. خطأ خطأ. اجعل واحدة منهن بالتراب والبقية بالماء، لان احنا قلنا ايه؟ واخد بالك؟ ها خرج الاناء مخرج ايه؟ الغالب. يبقى اذا ولغ الكلب في القميص، ها في على السرير، على الفرش، في اي امر، لان العله هنا ايه؟ ها هي عله التقذر وليس عله الاناء. فهنا يلزمك نفس الحكم، يلزمك نفس الحكم. لكن اذا مثلا وضع ذيله في الاناء، ها لا شيء، لا شيء، لان هذا مس، لان هذا ايه؟ نفس. والولوغ المقصود هنا هو الولوغ الذي يتم عن طريق اللسان. قال وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروا الثامنة بالتراب. الواو هنا اخوانا لا تفيد الترتيب ولا التعقيد، الواو هنا لا تفيد الترتيب ولا التعقيد، انما تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع. يعني يك ان تحكم على الواو هنا بانها تفيد الترتيب او التعقيد خطر، لان لو تفيد الترتيب والتعقيد بالنتيجه ايه؟ فيلزمك غسل اخرى زائده، صح ولا لا؟ لان انت معنى ما تغسل بالماء وتخليها اخره تراب، النتيجه ايه؟ لازم تغسل التراب ده ايه؟ ها؟ لابد ان تكون بغسلة جليلة من الماء. اذا المقصود هنا بهذه الواو الاخيرة وعسلوه الثامنة بالتراب مطلق الايه؟ الجمع، يعني تكون مجموع الغسلات ثمنة احدهن ايه؟ بالتراب. طيب هنا يعني من كان معه كثير العلام يعني اقرأ فقط هذه الجزئية في رقم 5. قال قال يعني فيما يؤخذ من الحديث، قال إن مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد بالتراب وإنما القصد النظافة. طبعا هذا خطأ، يعني هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأمر بالغسل سبعا ومعهن غسل بالتراب هذا حكم تعبدي محض، هذا حكم تعبدي محض، فلا يجوز لنا أن ننتقل يعني عنه إلى غيره، هذا لا يجوز. ومما يؤكد هذا ما أثبته العلم الحديث الآن، ما أثبته العلم الحديث الآن، فإن العلم الحديث الآن أثبت فعلا أن المفروغ الذي يكون من وراء ولوغ الكلب في أي شيء لا يموت هذا المفروغ أبدا إلا بهذه الطريقة. جربوا عليه كل المنظفات، كل أنواع المنظفات، جربوا هذه المنظفات في قتل هذه المنظفات فلم يخلقوا، حتى لما أخذوا هذه الطريقة ويعني غسلوه سبعا ثم يعني جعلوا فيه غسل للتراب مات المكروب تماما. يعني وهذا طبعا من فضل الله تعالى. ولهذا نقول يعني لا ينبغي أن نحكم عقولنا في أمور الشرع، هذا دليل قاطع. لماذا؟ لأن عقولنا قاصرة، عقولنا قاصرة، فلا يعني فليس لنا إدراك للحكمة المقصودة من الأحكام الشرعية. إذن ينبغي علينا أن نتقي الله تعالى وأن نسلم، ينبغي أن نسلم هذا حكم من الشرع. نعم، طالما ثبت هذا الحكم ينبغي علينا أن نسلم له دون أن نقول لماذا ولما وكيف وهذا لا يصلح والزمن صار متغيرا والعلم متقدم. كل هذه أمور يعني لا تثمن ولا تغني من الجوع، إنما ينبغي علينا إذا صح الحديث أن نسلم بناء على هذه القاعدة. إذا يعني إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر بطل النظر، يعني إذا صح الحديث فلا يعني يجوز لنا أن نعمل عقولنا فيه إلا أن نعمل إعمالا يقر الشرع. يقر الشرع ما هو الإعمال الذي يقر الشرع؟ أن تنظر في العلة فيما يتعلق مثلا بتحقيق المناط وتخريج المناط وتنصيح المناط، ثم في النهاية تنظر هل العلة مناسبة، هل هي ملائمة، هل هي مفارقة، هل هي كذا، هل هي كذا، ثم في النهاية تخلص إلى المقصود الصحيح، ما هي علة الحكم كذا وكذا 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 وانتهت المسألة. هذا الذي تعلم عقلك فيه. أما أن تقول لا أقتنع به، لست مقتنعا، أنا كنت كان زمان أيام كانوا كذا وكذا وكذا، كان في صحر وكان في حر وكان وكذا، هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ. بل ينبغي علينا إذا كنا مؤمنين حقا أن نسلم لما ثبت من الأدلة الشرعية. نأخذ إن شاء الله عند الحديث السابع. قال الحافظ عبد الغني في العمدة الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء. قال من العجيب أن هذا فعل عثمان لما كان أمير المؤمنين، يعني هذا من العجيب، يعني والله لا ينقطع. العجب حين ترى أمير المؤمنين بل أمير الأرض كلها يقف على رؤوس الأجهاد ليعلمهم أحكام الدين. أما الآن فإلى الله المنتقم، يعني سبحان الله. قال فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما. الآن هم لا يعرفون الوضوء أصلا، يعني لا يعرفون كيف يتوضؤون أصلا، يعني نسأل الله السلامة العافية. دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء. يعني هذا استفدنا إيه؟ استفدنا حكما، ما هو؟ ألا ندخل أيدينا في الماء المعد للوضوء إلا بعد أن نغسل اليدين خارج ذلك الإناء. ثم تمضمض، أصل المضمضة قلنا التحريك، أصل المضمضة التحريك، يعني يقال مضمضا النعاس في عينيه، يعني تحرك في كلتا عينيه. هذا المقصود من ايه؟ من المضمضه. لان بعض الناس عامل ايه؟ ياخذ شويه ميه، يعني كانه بينفخ، ياخذ ويفضي تاني. طب ايه اللي استفدناه؟ هذا خطا. بل ينبغي ان يعني يحرك الماء حركه شديده، يعني يحصل عمليه ايه؟ اضطراب للماء، تحرير للماء كده، بحيث يعني يقوم بتنظيف هذه الاسنان وما بين النفس ايضا. فده معنى ايه؟ معنى مضمض، مش ياخذ ويفضي، لا، لابد أن يمضمض فيحرك الماء بشدة في الفم. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. وعرفنا أيضا معنى الاستنشاق ومعنى الاستنثار، ما ياخدش شوط ماء ومعنى كده اهو، لا، لابد أن يحدث صوتا ما كده، ويجي يستنثر أيضا بصوت، يعني الماء يدخل في الأنف حتى ينظف هذه الجيوب الأنفية، ثم يعني يخرج الماء أيضا بصوت. هذا هو الاستنشاق والاستنثار الصحيح. نعم، سيأتي إن شاء الله في الحديث اللي بعد هذا، في الحديث اللي بعد هذا إن شاء الله. نعم، لماذا لا تصبرون؟ لماذا لا تصبرون؟ حاضر. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه الباء هنا يا اخوانا ما فيش طبعيه، خد بالك الباء لا تفيد الطبعيه، بل هذا مستنكر عند فصاحل علماء اللغه. يعني العلامه الشوكاني حكى عن سيبويه انه انكر جعل الباء للتبعيض في 16 موضعا من كتابه. فيعني كون الباء هنا تفيد التبعيض هذا خطا لغوي كبير جدا، وايضا هو خطا شرعي. يعني في حديث عثمان ايضا عند ابي داود من حديث عثمان نفسه انه مسح راسه ثلاثا، مسح راسه ايه ثلاثا، يعني استغفر الله، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثا، ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه ثلاثا، كلمه راسه ايه في ايه كل راس كل راس. وكما سنعرف ايضا ان شاء الله في الحديث اللي هي الذي بعد هذا سنعرف انه يعني كان يبدا بمقدم راسه حتى يبدا بهما الى قفاه ثم يردهما الى المكان الذي بدا منه او العكس. ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم عندي غفر الله له، عندي إثبات رب الجلالة غفر الله له، لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. المغفرة الحاصلة هنا البعض يجعلها قاصرة على صغائر الذنوب، البعض يجعلها قاصرة على صغائر الذنوب، والأصل أنها على الإخلاص، الأصل أنها على الإطلاق. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هنا كلمة ما تقدم من ذنبه، هنا ما من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، وجاءت في سياق الشرط، إذن هي تعم كل ذنب كبيرا كان أو صغيرا، هذا هو الأصل. فإذا ماذا نقول في حديث أبي هريرة عند مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنب الكبائر. الصلوات الخمس ما المقصود بها؟ فريضة، الصلوات المفروضة. أما من أنشأ نافلة توضأ لها وضوءا أسبغه وأحسنه ثم صلى هاتين ركعتين دون أن يحدث فيهما نفسه فحينئذ يكون مستحقا لذلك الأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي كبيرا كان أو صغيرا، كبيرا كان أو صغيرا. هذا هو الأصل بالنسبة لهذا الإطلاق الموجود هنا. طيب بالنسبة للتأمين خلف الإمام، يعني حيث أبي هريرة وسيأتينا إن شاء الله في العمدة، يعني إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نفس الكلام غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا هذا الذنب المغفور هل هو الذنب الكبير أم الصغير؟ الصغير. لماذا؟ لماذا فرقنا بين هذا وبين هذا؟ لأن التأمين هنا خير خير بأنه يكون خلف الإمام، وإذا كان خلف الإمام فالله تعالى لم يوجب عليك أن تصلي خلف الإمام إلا في الصلاة المفروضة. وعرفنا في حديث أبي هريرة الصلوات الخمس، ثم قيد في هذا الحديث إيه؟ مجتنبت الكبائر. طيب حديث أبي قتادة حديث أبي قتادة عند مسلم اللي هو فيه سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. هذا مطلق، هذا مطلق، فيشمل الكبائر والصغائر أيضا، يشمل الكبائر والصغائر، وهذا هو الأصل، يعني هذا هو الأصل، فلا نقيد إلا بدليل يصلح للتقييد. الحلم الثاني عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه قال عن أبيه أنه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء. هو يقول عندي في الهامش لفظة الثور ليس في شيء من مرويات البخاري وإنما من مفردات مسلم. طيب هو إن شاء الله يعني الحمد لله تذكرنا يعني فائدة مهمة. نرجع على الحديث الخامس، نعود إلى الحديث الخامس مرة أخرى. في حديث لا يبلغن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لفظة منه يعني ذكرنا أن يعني أصح أن نذكر لفظة فيه، كلاهما يعني صواب موجود يعني وجد، ولكن منه منه هذه من أفراد مسلم، وأما فيه فهذه من أفراد البخاري، يعني فيه رواه البخاري ومنه رواها الإمام مسلم. وهذا طبعا لا يقدح لا يقدح دعوة الاتفاق، لا يقدح في دعوة الاتفاق. ليه؟ لأنك إذا قلت هذا متفق عليه ماذا تقصد من وراء هذه الجملة؟ أصل الحديث أن يتفق البخاري ومسلم في رواية هذا الحديث عن الصحابي الواحد، فإذا رواه البخاري عن أبي هريرة وراه مسلم عن أبي هريرة مع تغير طفيف في الألفاظ هذا أيضا يسمى متفق عليه، وهذا طبعا تغير طفيف يعني فيه منه المهم أنه إيه؟ يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، منه أو فيه كلاهما جائز. وإن طبعا فيه تفيد الايه؟ ها؟ تفيد الاحتواء، لأن طبعا فيه يعني ايه؟ يعني ضرطية فتفيد الاحتواء، يعني فيه يعني ينزل فيه، ولكن منه يحتمل أو يدخل فيها احتمالا أنه يأخذ من الماء فيغترف منه، يعني منه أي ايه؟ يعني يأخذ من هذا الماء فيغترف منه وإن لم يدخل داخل ذلك الماء، يعني تغيير خفيف يعني. قال رب الثور ليس في شيء من مرات البخاري وإنما من مفردات المسلم. قال فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الثور. فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. متفق عليه. الثور شبه الطف، شبه الطف، الطف ده نوع من أنواع النحاس، نوع من أنواع النحاس. يقول عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه أنه قال شهدت
عمرو بن ابي الحسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفا على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا. هذا كما صنع عثمان في الروايه الاولى. ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. هذا يفيد أن الذي يفعله الكثير من الناس الآن خلاف السنة، يأخذ ثلاث غرفات فيتمضمض ثم ثلاث غرفات أخرى فيستنشق. نقول هذا خطأ خلاف السنة، إنما السنة أن تأخذ غرفة تأخذ نصفها للفم فتمضمض، ثم ما تبقى من هذه الغرفة تجعلها للاستنشاق والاستنثار، ثم تأخذ غرفة أخرى ثم ثالثة، وبهذا تكون قد وافقت السنة. أما من أخذ ثلاثا للمضمضة وثلاثا للاستنشاق والاستنثار نقول له قد أخذت ست غرفات، وهذا خلاف السنة. أخذك يعني ست غرفات خلاف السنة، إنما السنة أن تمضمض وتستنشق كل ذلك من ثلاث غرفات. ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين. نلاحظ أنه ذكر أن الغسل غسل الذراعين إلى المرفقين كان اثنتين. إذن يجوز لك أن تفارق أو أن تفرق بين أعضاء الوضوء في عدد الغسلات. يعني مثلا من الممكن أن تتمضمض وتستنشق مرة ثم تغسل وجهك ثلاثا، ثم تغسل ذراعيك إلى المرفقين مرتين، وتغسل رجلك مرة واحدة مثلا. كل هذا يجوز، لأن هذه المخالفة ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس أنه توضأ مرة وفي رواية توضأ مرتين وفي رواية توضأ ثلاثا. كل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ بهذه يعني الحالات المتنوعة.
عرفنا أن الباء في نفس الرأس لا تفيد التبعيد، وأن المسح على العمامة يجوز، المسح على العمامة يجوز ويكون بمسح ناصية الرأس، يكون بمسح ناصية الرأس. ومع ذلك لا يلزمه أن يتم المسح على بقية الرأس. نحن طبعا نعلم بالضرورة أن العمامة لا تستوعب جميع الرأس، نعلم بالضرورة أن العمامة لا تستوعب جميع الرأس، لكن إذا مسح على ناصيته فله أن يتم المسح على العمامة ثم ينتهي. يعني لا يلزمه أن يمسح على ما بقي من الشعر الظاهر من الرأس. لماذا؟ لأن المسح على العمامة بدل، والمسح على الرأس مسح الرأس أصل، وقياس البدل على الأصل يعني لا يصح، قياس البدل على الأصل لا يصح. يعني كيف هذا؟ الأصل بالمسح أن نمسح جميع الرأس، هذا هو الأصل أن نمسح جميع الرأس، وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما ذكر المغيرة بن شعبة أنه مسح بناصيته ثم يعني مسح على عمامته لم يذكر أنه مسح بقية الرأس، دل ذلك على أن مسح بقية الرأس ليس من السنة بل هو خلاف السنة. ومن زعم أن مسح بقية الرأس ينبغي أن يأتي به متوضئ فهو زعم باطن. لماذا؟ لأنه قياس للبدل على الأصل، وقياس البدل على الأصل لا يجوز. يبين هذه الصورة أو هذا المثال
مسألة التيمم والوضوء، الوضوء بالماء، ما هو الأصل في الطهارة؟ الماء، هذا هو الأصل في الطهارة، الماء، أن تستعمل الماء للطهارة وضوءا كان أو غسلا. نحن نعلم أن الوضوء الصحيح يعني عبارة عن غسل لليدين ثم مضمضة مع استنشاق ثم غسل للوجه ثم غسل للذراعين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم مسح الأذنين ثم غسل الرجلين، هذا هو الوضوء الصحيح. فإذا عدم المتوضئ الماء ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ أن يطلب الماء، أن يطلب التراب، التيمم، والتيمم يجد التراب والرمل كما سنعرف إن شاء الله في العام. يعني لو وجدت رملا يجزئك في التيمم أيضا. فهنا هل يتيمم الرجل بنفس الصفة التي يتوضأ بها؟ لا. لماذا؟ مع أن هذا يسمى إيه؟ متطهرا، يسمى متطهرا، كما أن المتوضئ بالماء يسمى متطهرا أيضا. لكن لما كان التيمم بدلا ولما كان استعمال الماء أصلا لا يجوز أن نقيس البدل على الأصل، إنما يكفي في التيمم ضربة واحدة تضرب كفيك على الأرض، تفعل هكذا ثم وجهك مرة واحدة، هذا هو التيمم، هذا هو التيمم، كما سنعرف إن شاء الله ما يتعلق بالتيمم في باب التيمم. وحديث التيمم ضربتان رواه الدارقطني عن ابن عمر ضعيف جدا، ضعيف جدا، فلا يدخل به حكم شرعي. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وبعضهم يعني يزعم التيمم هكذا يصل حتى الايه، حتى المرفقين. نقول هذا خلاف الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الصحيح في التيمم هي ضربه واحده في الارض، كما تاتينا ان شاء الله حديث عمار بن ياسر حين وصف كيفيه التيمم لما قال له انما يكفيك ان تضرب بيديك هكذا، فضرب بيديه الارض مره واحده ثم مسح بيديه ووجهه، مسح بيديه وايه ووجهه، هذا هو التيمم الصحيح المعترف. اذا نقول إذا مسحت على المواصية ومسحت على العمامة لا ينبغي أن تتم على بقية الرأس، لأن هذا قياس للبدل على الأصل ولا يصح. ولو كان هذا جائزا لفعله رسول الله ولنقله إلينا المغيرة بن شعبة الذي وصف مسحه على العمامة صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمسح الرأس. يجوز لك أن تمسح بالماء الذي بقي في يديك بعد مسحك لرأسك أن تمسح به الأذنين، يعني أنت أخذت ماء جديدا فمسحت الرأس. لو نظرنا إلى حديث عثمان بن عفان فيجوز أن تمسح ثلاثا، لو أخذنا بحديث عبد الله بن زيد تمسح بنفس الصفة التي نقلها، أن تبدأ بمقدم رأسك حتى تذهب بهما إلى فساك ثم تردهما مرة أخرى إلى المكان الذي بدأت منه. هذه صفة أو العكس، تبدأ من فساك حتى تصل إلى مقدم رأسك ثم ترجع لنا إلى قفاك من حيث بدأ. هذه صفة صحيحة وهذه صفة صحيحة. بالنسبة لابتداء الوضوء هناك حكم، لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه، هذا حديث، لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله، لمن لا يذكر اسم الله عليه. هنا كلمة لا فيها نكر، هل المقصود أن هذا الوضوء لا يعترف به، بمعنى أن من توضأ دون أن يأتي بالبسملة يلزمه الإعادة؟ من توضأ دون أن يأتي بالبسملة تلزمه الإعادة؟ لا، مع أن النهي يقتضي الفساد عند بعض العلماء، النهي يقتضي الفساد، لكن نقول غاية ما في هذا الأمر أنه واجب، وترك الوجوب لا يأتي على العمل من أصله، وإنما يأتي على بعض ما فيه من الأجور وما إلى ذلك. فالتسمية قبل الوضوء واجب، تسمية قبل الوضوء واجبة، فمن نسي هذا الواجب وتذكر أثناء الوضوء له أن يسمي في أثناء وضوئه. فإذا فرغ من الوضوء إن قلنا له ابدأ أو أعد وضوءك مرة أخرى ثم أتي بالتسمية لكان أفضل، لكان أفضل. ولو لم يفعل، لو لم يفعل لما ألزمناه بذلك، وغاية ما في الأمر أنه ترك واجبا، غاية ما في الأمر أنه ترك واجبا، قد عجز عن الإتيان فيه بالبسملة في ابتدائه. وطبعا القاعدة لو واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا ما ترك البسملة إلا نسيانا. أما لو تركها متعمدا فنقول لهم يلزمك إعادة الوضوء ولو توضأت 20 مرة دون أن تأتي بالبسملة فيها. يعني الحديث واضح، لا وضوء نفي للوضوء، لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. هذا بالنسبة لابتداء الوضوء. طيب هل يلزم في الوضوء الترتيب؟ هل يلزم في الوضوء الترتيب؟ لا يلزم، لا يلزم، ليس من شروط صحة الوضوء الترتيب، بل ليس من واجبات الوضوء الترتيب، بل الترتيب مستحب، الترتيب مستحب، لما رواه أبو داود من حديث المقدام ابن رعد كلب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يعني أوتي بماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، غسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما بظاهر السبابة والإبهامان كما سنعرف إن شاء الله كما سأصل إن شاء الله، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم معذرة قدمت هذه، وبعد ما غسل يديه إلى المرفقين مضمض واستنشق ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه ثلاثا. هذه الرواية يعني هل فيها تفيد؟ ليس فيها تفيد. الملاحظ أن المضمضة والاستنشاق أين وقعت؟ وقعت بعد غسل اليدين، بعد غسل اليدين. إذن الترتيب في الوضوء ليس شرطا وليس واجبا بل يستحب. صفة مسح الأذن تكون بالسبابة، بالسبابة تأخذ داخل الأذن هكذا، ثم بالإبهام تمسح باطن أو ظاهر الأذن هكذا، ومسحة واحدة، مسحة واحدة. لكن في نفس هذه الرواية ثلاثا ثلاثا، ثلاثا ثلاثا أي ثلاثا للمسح، فأفادتنا هذه الزيادة أيضا أننا نمسح الأذن أيضا ثلاث مرات، ولك أن تمسح مرة واحدة. في حديث ابن عباس توضأ مرة مرة، كلمة توضأ عن إيه؟ كل ما يتعلق بالوضوء أتى به مرة مرة، فمسح الأذن يكون بهذه الصورة هكذا كده. مش كده؟ لا، الإبهام، الإبهام يكون فقط لظاهر الأذن، أما السبابة فتكون للباطن. هذا بالنسبة للتبريد. طب بالنسبة للموالاة، يعني مثلا توضأ، فمثلا كلمك متكلم فأغلقت الصنبور وكلمته لمدة مثلا دقيقة، هل يلزمك أن تعيد الوضوء؟ لا، لا يلزمك، لا يلزمك. وإن جفت الأعضاء، وإن جفت الأعضاء، ولكن إن طال الفصل بحيث أن هذا العمل يعني لا نستطيع أن نطلق عليه نفذ الوضوء لغة ولا حتى شرعا، حينئذ يلزمك أن تعيد الوضوء مرة أخرى. يعني مثلا وهو يتوضأ فنادى عليه رجل فأغلق ثم خرج ووقف يتكلم معه قرابة نصف ساعة، هل نقول يعني ارجع ثم افعل ما بقي لك من الوضوء؟ لا، ينبغي أن يتوضأ وضوءا جديدا. لكن وهو يتوضأ نادى عليه رجل مثلا فأغلق الصنبور، من؟ قال فلان. ستخرج؟ نعم إن شاء الله تأخذ. متى؟ 5 دقائق إن شاء الله، أنا في انتظارك. انتهى الأمر على هذا. يتم يعني ليس في حاجة إلى أن يستقبل وضوءه مرة أخرى، بل في هذه الحالة لا بد أن يكمل أعضاء الوضوء. ولا يعني ولا يشترط في هذه المسألة أن ألا تجف الأعضاء، هذا ليس شرطا، يعني هذا ليس شرطا، إن هذا قد يحصل لك خصوصا في الأيام الحارة جدا، يعني لا تصل إلى غسل الرجلين ويعني يكاد الوجه أن يجف، يكاد الوجه أن يجف، فحصول الجفاف في الأعضاء هذا يعني لك يعني ناقضا للموالاة في الوضوء. طيب بالنسبة للمرأة، المرأة حكمها فيما يتعلق بالوضوء هو نفس الحكم بالنسبة للرجل تماما، لأن الأصل بالأحكام أن المرأة كالرجل تماما، إنما النساء شقائق الرجال، لا فرق بين الرجل والمرأة في الوضوء. لكن نقول المرأة لا يلزمها أن تنقض بصائر شعر رأسها، لا يلزمها، لا في الوضوء ولا في غسل الجنابة، وإنما الصحيح أنه يلزمها أن تنقض هذه الضفائر، يعني تفك هذه الضفائر في الغسل من الحيض فقط، في الغسل من الحيض أو النفاس. أما في الغسل من الجنابة لا يلزم أن تنقض هذه الضفائر، يعني مثلا المرأة جعلت نفسها مثلا ثلاث ضفائر، نقول هل يلزمها أن تفك هذه الضفائر؟ لا يلزمها أصلا، بل لا يلزمها أن تجعل الماء يصل إلى كل شعرها، بل يكفيها أن تمسح الرأس فقط، إنما عن الرأس يعني الشعر الذي نبت من أصل الرأس وليس كل الرأس. طيب بالنسبة للرجل من السنة أن يخلل لحيته، من السنة أن يخلل لحيته، يأخذ كفة من ماء ويخلل لحيته. بالنسبة للاستنشاق يبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، وهذا سؤالك، كما في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أنه أمره أن يبالغ بالاستنشاق ثم قال له إلا أن تكون صائما. فالمبالغة، كلمة المبالغة بالاستنشاق معناها يا أخوانا هذا ما كنت أقوله سابقا، يعني تحدث صوتا وأنت تستنشق وتستنشق أيضا، هذا معنى إيه؟ معنى المبالغة في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب بالنسبة لتخليل أصابع القدم، أيضا لابد من تخليل أصابع القدم، لابد من تخليل أصابع القدم، كما جاء أيضا في حديث لقيط بن صبرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه بخنصر يده اليمنى، وهذه السنة، وليس بالسبابة أو بأي إصبع آخر، لا، بخنصر اليد اليمنى، بخنصر اليد اليمنى، هذا هذه السنة بالنسبة للتخليل بين الأصابع. إن شاء الله يعني لو هناك يعني أي أمر يعني بقي لم نتكلم عنه، يعني إن شاء الله يعني يوصل في ورقة ونكمل بقية أحاديث الباب. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق. كان يعجبه التيمن في تنعله، هذه من السنن التي أستطيع أن أقول الآن وللأسف ماتت عند المسلمين إلا عند من رحمهم الله تعالى. من منا يذكر الآن هذه السنة أو يتذكر هذه السنة إذا أراد أن ينفعل؟ لكن أغلبنا بفضل الله إذا خرج من المسجد يخرج برجله اليسرى ويؤخر اليمنى، وإذا دخل يدخل باليمنى ويؤخر اليسرى. لكن أقول هل خطر يبالي أحدنا أن يلبس باليمنى وأن يخلع باليسرى؟ هذا لم يخطر في بالي أحدنا إلا يعني عند القليل جدا. هذه سنة مهجورة من السنن، إذا انفعلت أن تنفعل باليمين، إذا انفعلت أن تنفعل باليمين، وإذا خلعت أن تخلع يعني بالشمال. هذه السنة وفيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأذكر أنه يعني لا أذكر أنه هو في الصحيحين أم لا، لكن هو عند البخاري جزما، يعني عند البخاري جزما، فلا يعني يخبرني الآن هل رواه مسلم معه أم لا، لكن المقصود أن هذا حديث صحيح يعني في غاية الصحة، أنه قال إذا يعني لبس إذا انفعل أحدكم فليلعن اليمين، فلينعن اليمين، ولينزع بالشمال، ولتكن
اليمنى اليمنى أولهما تنعن وآخرهما تخلع. فصار خلع النعن يكون أولا برجل اليسرى، تخلع اليسرى أولا وتبقى اليمنى، فإذا أردت أن تلبس البس اليمنى أولا ثم بعد ذلك البس اليسرى. وأما حديث ينفعال وأنت في الجلوس هذا ضعيف، هذا ضعيف، يعني هناك بعض الحديث تفيد أنه لا يجوز لك أن تنتعل حذاء كان أو أيا كان نوع حذاء، يعني لا تنتعل وأنت يعني في حالة القيام، بل ينبغي أن تجلس وأنت تنتعل، ولكن حديث ضعيف. إذا بقي عليك أن تنتعل باليمنى وأن تخلع باليسرى. قال وترجله، وترجله ما هو ترجل؟ مش من الرجولة، مش من الرجولة، لا اللي هو ايه؟ تسريح الشعر، يعني تسريح الشعر. فالسنة أن تقوم بتسريح الجهة اليمنى أولا ثم الجهة اليسرى أولا. وإذا أردت أن تصنع لنفسك بعض الضفائر اجعل الضفائر من اليمنى أولا ثم بعد ذلك من اليسرى. إذا قمت بالحلق احلق من اليمنى أولا ثم من اليسرى، لأنه لما كان في الحج وأمر الحلاق حلق رأسه كله، أمر الحلاق أن يحلق يمين رأسه ثم بعد ذلك يحلق يسار رأسه. ولا تعجبوا إذا قلت إذا أراد أحدكم أن يصنع لنفسه ضفائر، يعني من السنة أن تصنع لنفسك ضفائر. وطبعا هذا لو فعل الآن سيقول الناس هذا يعني مجنون أو هيبت، هيبت يعني هيبت ومتخنفس والكلام ده كله. ولكن لما يحلق هو حلقة الحمار اللي اسمه كابوريا، كابوريا دي ما فيش حاجة، يعني تلاقي للأسف الآباء، الآباء إلا من رحم الله يحلق على أن يعني يأخذ ابنه إلى الحلاق ويقول له حلق له كابوريا، تلاقي الولد ماشي في الشارع والحتة دي كلها إيه ممسوحة إلا الجزئية دي بس كلمة بالصغيرة، يعني فدي عادي جدا بالنسبة للناس. لكن يعني تخيل لو أنا اللي تضفرت مثلا وصعدت على المنبر لأخطب بين الناس يوم الجمعة، والله سيخرج على الأقل 3 أرباع المسجد يقول لك إحنا جيني راضي، إحنا جيني راجل، إذا مين اللي طالع ده بس يقول لك السنة والاتباع وبتاع ورايح يقلدني بين الفلوس؟ لا يا أخي مش بين الفلوس، أنا أقلد محمد بن عبد الله، فإنه كانت له 3 ضفائر، كانت له 3 ضفائر، فكان يضفر رأسه. فيعني هذه السنة، وسبحان الله فعلا يعني نحن في زمن الغربة، نحن في زمن الغربة، فإن الله مشتبه. ايوه احنا يا جماعه هو يعني احنا لك الزمن ايه تغيير المسميات، يعني لك الحمره في ايه مشروبات روحيه صح، والزنا اسمه ايه حاليا، الزنا اسمه ايه، اسمه ايه ترفيه، اسمه ترفيه صح لا طيب، فا يعني مفيش مشكله، يعني لما حلقه الحمار تسمى كابوريا مفيش مشكله، يعني ما هو بيلبس لك جزمه كعب الحمار وكعب الفيل وكعب مش عارف ايه، تلاقي هو اللي فيه قد كده هو ولابس جزمة سبحان الله، يعني كأنه راح حاله لابس دبابة. قال وطهوره، وطهوره هذا يعني موضع الشاهد الذي يعني جعل يدخل هذا الحديث في هذا الباب، وطهوره يعني كان يعذب التيمم في ايه فطور الريك، يعني امر الام عطية الأنصارية ومن كان معها ممن كان يغسل ابنته زينب، ماذا قال لهن؟ قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني إذا أيضا من السنة في تغسيل الميت أن نبدأ بأيامنه، بميامنه، أن نبدأ بميامنه. وفي شأنه كله، وفي شأنه كله، طبعا هذا 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 من العام المخصوص يا أخوانا، هذا من العام المخصوص، إن كانت وفي شأنه كله دي تفيد إيه؟ تفيد كل شأنه صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا هذا مخصوص، هذا مخصوص بالضرورة، لابد من ذلك، لماذا؟ يعني مثلا كنفاء حديث أبي قتادة الذي سيأتينا إن شاء الله، لا يبولن لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أهو ده يمينه، هذا يمين، طب كيف يعني تقول وفي شأن كله ثم هو يحرم عليك أن تمسك ذكرك بيمينك وأنت تبول أو أنت تقوم بعملية الاستنجاء. إذا نفهم من هذا أن استعمال اليمين هنا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما على حسب إيه؟ على حسب الحال. مثلا كونه واجبا هذا الطعام والشراب هل يجوز لك او هل يستحب لك ان تاخذ باليمين او باليمين؟ لا بل هذا واجب. يعني بمعنى انك لو اكلت اليسار لا يلزمك شيء؟ لا طبعا لا، بل يجب عليك اذا اكلت او شربت ان تاكل او تشرب باليمين، هذا واجب. طيب يستحب لك مثلا باليمين في ماذا؟ ها؟ ان تصافح باليمنى، ان تصافح باليمنى، ان تاخذ ان تعطي باليمنى، ان تتسوق، ان تفتاك بيدك اليمنى، وهكذا. يحرم عليك كما في حديث ابي قتاده ان تمسك ذكرك بيسارك او ان تمسح عن الخلاء بيسارك. قال الحديث العاشر، الحديث العاشر عن نعيم المزهر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ اخر: رايت ابا هريره يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه، ثم رفع الى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال: ان امتي، طبعا هنا الامه المقصود هي امه الاجابه، امه الاجابه ليس امه الدعوه. ها؟ لان امته صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين، تنقسم الى قسمين: امه دعوه وامه اجابه. الله تعالى قال ايه؟ وارسلناك للناس كافه، يعني كلينتون من امه رسول الله، كلينتون من امه رسول الله، وكل كفار الارض من امه رسول الله، ولكن من امه ايه؟ الدعوه، من امه الدعوه، لانه ارسل الى جميع الثقلين والانس، ارسل اليه الى جميع الثقلين الجن والانس بشيرا ونذيرا. اذا امه الدعوه اعم من امه الاجابه، الذين استجابوا له واطاعوه واتبعوه، هؤلاء امه الايه؟ امه الاجابه. يبقى هنا الامه مقصود بها امه ايه؟ الاجابه وليس الدعوه. ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. الى هنا انتهى كلامه، يعني فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج من كلام ابي هريره، هذا مدرج من كلام ابي هريره. وفي لفظ اخر: رايت ابا هريره يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين. طبعا هذا اجتهاد من ابي هريره، هذا اجتهاد من ابي هريره، حتى كان يختبر من الناس، كان يختبر من الناس حتى لا يعني يراه احد ويفعل هذا الامر. فيعني هذا اجتهاد من ابي هريره يترك له، ولا نقتدي في هذا الامر، انما نفعل مثل ما فعل رسول الله، فانه كان اذا توضا يعني غسل ذراعيه الى المرفقين، الى ايه؟ الى المرفقين، والى تفيد ايه؟ الانتهاء، الى تفيد ايه؟ الانتهاء، فكان ينتهي عند المرفقين. من زاد هذا وسواس عنده، هذا وسواس عنده، حتى كان عبد الله بن عمر اذا توضا وغسل وجهه ادخل الماء في عينيه، في عينيه، ولكنه كان يقول: ان بي وسواسا لا تقصد بي، او لا تقصد بي فان بي وسواسا. هذا فعل له، هذا فعل له، يعني يتعلق به هو مع نفسه. اما هديه عليه السلام فلم يكن في ذلك الامر. فكان طبعا ابو هريره اذا غسل ذراعيه يعني شرع في العضدين، واذا غسل رجله شرع في الساقين، يعني حتى يعني يكاد يصل الى الركبه، حتى يكاد يصل الى الركبه. طبعا هذه مبالغه، يعني لا ينبغي ان تكون، هذه مبالغه لا ينبغي ان تكون. ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحجه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اذا عرفنا ما هو السبب الذي جعل يشتهر هذا الاجتهاد، وقال لك ايه؟ انا عندي الحجه عندي تبقى ايه؟ تبقى عندي الدين بقى، فمفيش مانع من ايه؟ ان انا ازود، لكن لا لا، تبلغ الحليه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، اي ها حيث يبلغ منه الوضوء الشرعي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما قد قال كما في حديث عثمان بن عفان: من توضا نحو وضوء هذا ها ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وطبعا هذا يكفي، يعني هل هناك فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ نحن إن شاء الله نحن قال باب دخول الخلاء والاستطالة. باب دخول الخلاء والاستطالة. الحديث 11 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال الخبث بضم الخاء والباء جمع الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. أي استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، من ذكران الشياطين وإناثهم، متفق عليه. قوله اللهم إني أعوذ، اللهم إني أعوذ، لا شك طبعا أن الاستعاذة لا تكون إلا مما يخاف الإنسان ويحذره، لا تكون إلا مما يخاف الإنسان ويحذره. وهذا يعكس لنا خوفين، أو يبين لنا خوفين، خوف فطري وخوف عقائدي. الخوف الفطري هذا جائز على كل الخلق، جائز على كل الخلق لأنه فطري. أما خوف عقائدي فلا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول الخوف الذي تعرض له موسى عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ما هو الخوف هنا؟ الخوف الإيه؟ الفطري. خوف الفطري فأوجس في نفسه خيفة، هذا الخوف الإيه؟ الفطري. لكن قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. ما هو الخوف المذكور هنا؟ العقائدي. الخوف الإيه؟ العقائد. فأنت تلام إذا خفت الخوف العقائدي. أما يعني الخوف الفطري فلا تصيب عليك فيه لأنه أمر يغلب عليك، أمر يغلب عليك لأنك مصور عليه. وأيضا يعني إذا قلنا يعني أن الاستعاذة إنما تكون مما يخاف منه الإنسان، نعلم أنها بخلاف الليابة. فالعيادة إنما تكون في مقام دفع الشر، وأما الليابة فتكون في مقام جلب الخير، في مقام جلب الخير. تقول مثلا اللهم إني ألوذ بك في كذا، ألوذ بك في إيه؟ في كذا. أما العيادة فيكون في مقام إيه؟ دفع الشر. هذا وجه التفرقة بين العيادة وبين إيه؟ وبين الليابة. نعم. الخوف الفطري أيضا. قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. طبعا هنا نلاحظ أنه لم يذكر البسملة، لم يذكر البسملة، إنما يعني غرابة أن يذكر خلاء. قال إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب البسملة وردت في عدة أحاديث، ويعني منها ما رواه سعيد بن منصور عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدكم إذا دخل الخلاء بسم الله. طبعا نلاحظ أننا نقف عند هذا الحد. بل البسملة إذا أطلقت فإنما يقصد منها هاتين الكلمتين فقط، يقصد منها إيه؟ يعني عند إطلاق البسملة نقصد من وراء هذا الإطلاق هاتين اللغتين بسم الله فقط. فإذا عرفنا بسم الله الرحمن الرحيم جاءت إيه؟ جاءت مقيدة. كمثلا إذا قرأت القرآن ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم لأنها كده جاءت صح. لكن في سائر الأمور في سائر الأمور لا نزيد، فالزيادة بدعة، الزيادة بدعة. يعني مثلا إذا أردنا أن نأكل أو أن نشرب ماذا نقول؟ بسم الله. طيب تدخل الخلاء بسم الله، أردت الجماع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما تقتنى، دخول المسجد بسم الله، الخروج منه بسم الله، الدخول إلى البيت وهكذا، كل هذا ينبغي أن نقف عند هاتين اللفظتين فقط. أن الزيادة الزيادة فهي بدعة، الزيادة فهي بدعة، إنما تثبت عند قراءة القرآن فحسب. وبمناسبة يعني البعض يضعف هذه الزيادة في البسملة، يضعف هذه الزيادة في البسملة، ولكن يعني الحمد لله نحن يعني لو سلمنا جدلا بضعف الحديث فإن عموم ما جاء في الشريعة يدل على أن الإنسان لا يبدأ شيئا إلا بعد أن يأتي بالبسملة فيه، يعني يقول بسم الله.